أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رحمه الله: ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم. كان الكلام في اقتضاء الحرمة للبطلان. قلنا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول هو اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، المقام الثاني هو اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. شرعنا في المقام الأول وأثبتنا أن الحرمة تثبت وتقتضي بطلان العبادة. اليوم إن شاء الله نأتي بالتتمة والتكملة، ومن ثم نشرع في المقام الثاني اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. ما هي هذه التتمة في أقسام النهي عن العبادة؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول النهي عن العبادة بكاملها، القسم الثاني النهي عن جزء العبادة، القسم الثالث النهي عن شرط العبادة. سين سؤال: ما الفرق بين الشرط والجزء؟ الجواب: الجزء ضمن المركب والشرط خارج المركب. فمثلا السورة في الصلاة جزء الصلاة أو خارج الصلاة؟ جزء الصلاة. إذن السورة جزء، الركوع جزء، القيام جزء، التشهد جزء. لكن استقبال القبلة شرط، طهارة الوضوء شرط، لباس المصلي ستر العورة بقطعة قمار شرط. من هنا قال الملا هادي السبزواري في المنظومة رحمه الله، قال: تقيد جزء وقيد خارجي. يعني التقيد جزء، يعني تقيد الصلاة بالاستقبال جزء الصلاة، تقيد الصلاة بالوضوء، والتقيد معنى ذهني، تقيد الصلاة بالوضوء جزء، تقيد الصلاة بالاستقبال جزء، تقيد الصلاة باللباس جزء. لكن وقيد خارجي، القيد الوضوء هذا خارج، الاستقبال القبلة هذا خارج، اللباس قطعة القماش هذا خارج، تقيد جزء وقيد خارجي. إذا تمت هذه الفكرة نقول: وبالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلام. أقسام النهي عن العبادة ثلاثة. القسم الأول النهي عن العبادة بكاملها، أزل ولا تصلي، نهي عن الصلاة بكاملها بجميع أجزائها. القسم الثاني النهي عن جزء الصلاة، لا تقرأ سور العزائم، لم يقل لا تصلي، نهى عن خصوص سور العزائم. القسم الثالث نهى عن الشرط، لا تتوضأ بالماء المغصوب. إذن النهي إما عن العبادة بكاملها وإما عن جزء العبادة وإما عن شرط العبادة. سين سؤال: نحن قلنا إن النهي عن العبادة يبطلها، فهل المراد بالنهي الأقسام الثلاثة أو لا؟ الجواب: القدر المتيقن هو القسم الأول، النهي عن العبادة بكاملها. يقع الكلام في القسم الثاني، النهي عن جزء العبادة، كالنهي عن قراءة سور العزائم، السور التي يجب فيها السجود وهي أربعة في القرآن الكريم، نهي عن قراءتها في الصلاة. هنا لو قرأ سور العزائم في الصلاة هل تبطل الصلاة أو لا؟ مقتضى القاعدة: إذا بطل الجزء بطل المركب، فإذا بطلت سور العزائم يكون قد أخل بجزئين وهو وجوب السورة بعد الحمد، فحينئذ إذا جاء بسورة أخرى، افترض أنه قرأ سور العزائم وقرأ سورة قل هو الله أحد أو القدر أو الكوثر، فإذا جاء بجزء آخر ما يختل المركب فتكون الصلاة صحيحة. إلا إذا قلنا إن الإتيان بإن تكرار الشيء كتكرار القراءة أو القرن، قرن بين العزائم وقل هو الله أحد أو القدر أو الكوثر، يوجب البطلان. إذن النتيجة النهائية بالنسبة إلى الجزء: إذا بطل الجزء بطل الكل، إذا بطل الجزء بطل المركب، إذا بطلت سور العزائم بطلت الصلاة، إلا إذا جاء بسورة أخرى وقلنا إن المجيء بسورتين لا يبطل الصلاة. وأما إذا التزمنا أن الإتيان بسورتين مبطل للصلاة فهذا مشكل، يصير النهي عن الجزء مبطل للكون. يبقى الكلام في الشرط. ما هو الشرط؟ لا تصلي في اللباس المغصوب ولا تتوضأ في ماذا؟ بالماء المغصوب. لا تقل إن النهي عن الشرط يوجب بطلان المشروط، لأن الشرط ليس جزءا في المشروط. من هنا نلتزم بالتفصيل: تارة يكون الشرط عبادة، وتارة يكون الشرط غير عبادة. الشرط العبادي مثل ماذا؟ شرطية الطهارة في الصلاة الوضوء. الشرط غير العبادة مثل ماذا؟ اللباس، القماش، لباس المصلي. الشق الأول: إذا كان الشرط عبادة، الوضوء، العبادة مشروطة بقصد القربى، ولا يمكن التقرب إلى الله بالمبغوض والمنهي عنه، فإذا بطل الشرط وهو الوضوء بطل المشروط وهو الصلاة. إذن الشرط إن كان عباديا فالنهي عنه يوجب بطلان العبادة، وأما الشرط إذا كان توصليا كالنهي عن اللباس المغصوب أصل فيه، هنا النهي عن الشرط لا يوجب بطلان المشروط. لماذا؟ خلنا ندرس الشرط وخلنا ندرس ماذا؟ المشروط. لا يوجب لا بطلان الشرط ولا بطلان المشروط. أما بطلان الشرط فلأن الشرط ليس عبادة، لباس المصلي ليس عبادة. وأما لا يوجب بطلان المشروط، لماذا؟ يقولون صحيح المشروط عبادة وهو الصلاة، لكن عبادية المشروط لا توجب أن تأتي بالشرط على نحو قربي، لا، يعني كون الصلاة عبادة لا يشترط فيها أن تلبس اللباس على نحو العبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وبعبارة أخرى التفت جيدا، ما هو الداخل تحت الأمر؟ الداخل تحت الأمر هو المشروط فقط، هذا اللي عبرنا عنه تقيد جزء وقيد خارجي، يعني المطلوب تقيد الصلاة باللباس، أما نفس اللباس وقيد خارجي خارج الأمر، فوقع النهي لا تغصب على أمر خارجي اللباس، ولم يقع النهي لا تغصب على الأمر النفسي صلي. واضح ولا؟ إذن النتيجة النهائية ألخص إليك دور الأخ، هذا قول التستان الإيرواني حفظه الله. أقسام النهي ثلاثة، أما النهي عن العبادة بكاملها فهو يقتضي البطلان، ثاني النهي عن جزء المعاملة يقتضي البطلان إلا إذا جيء بجزء آخر يسد مسد هذا الجزء ولم يكن مانع من الإتيان بذلك الجزء، ثالث النهي عن الشرط وهو على قسمه، إما أن يكون الشرط عبادة فالنهي عن الشرط يوجب بطلان العبادة، وإما أن يكون الشرط ليس بعبادة فالنهي عن الشرط لا يوجب بطلان المركب ولا يوجب بطلان العبادة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. تفضل.
أنه
يعني
بعض الروايات تؤكد بأنه لا دعاء صلاة إلا من خمس، وكان يقولون أول قراءة سنة ولا تبطل السنة الفريضة.
نعم.
تكون مقيدة إلى
مثل هذا. شيخنا الجليل، نحن نتكلم الآن في مباحث الدليل العقلي.
نعم.
يعني نحن وحكم العقل. أنت الآن تتكلم في مباحث الدليل اللفظي، مقتضى القاعدة الأولية ومقتضى القاعدة الثانوية، فهذا أجنبي عن بحثنا. إحنا محور بحثنا مقتضى القاعدة العقلية الأولية، هل البطلان أو الصحة؟ فإذا أثبتنا الصحة هل الدليل اللفظي يوجب الإعادة أو لا؟ هنا تأتي قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، والقراءة ليس واحد منها. واضح ولا؟ قال ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها، هذا القسم الأول، يعني تعلقت الحرمة بالعبادة بكاملها. فهو ما تقدم يعني العبادة باطلة. اثنين، وإن تعلقت الحرمة بجزئها بجزء العبادة مثل قراءة العزائم في الصلاة باطل هذا الجزء سورة قراءة سورة العزائم، لأن جزء العبادة عبادة مشروط بقصد القربة، وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء. يعني إذا اقتصر على إيراد سورة العزائم إحدى سور العزائم ولم يورد غيرها صار المركب ناقص. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجوز كسورة الإخلاص أو القدر أو الكوثر صح المركب. متى؟ إذا لم يلزم من هذا التكرار، لأنه قرأ العزائم والكوثر مثلا، إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات. يعني بعض العبادات الزيادة مبطلة، بعض العبادات الزيادة ليست مبطلة. مثل ماذا غير المبطلة؟ لو زدت ركعتي الطواف، ركعتي الطواف ما صليت ثنتين، صليت عشر، ثنتين ثنتين ثنتين، يبطل طوافك؟ ما يبطل طوافك. واضح ولا؟ زيادة ركعتي الطواف تكرارها. بعد الهادي بدل ما تذبح شاة ذبحت 20، يبطل حجك؟ ما يبطل حجك. فأحيانا الزيادة في العبادة لا يوجب بطلانها، وأحيانا يوجب البطلان. تركع ركوعين، تسجد 4 مرات، ما شاء الله، يعني الفولت مالك زين، يعني الشارج مالك مال العبادة مرتفع، هذا لا يوجب، فهذا يوجب البطلان. قال وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم صح المركب إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات. الشق الثالث، القسم الثاني، قال وإن تعلقت الحرمة بالشرط مثل حرمة الوضوء بالماء المغصوب وحرمة ستر العورة بالقماش المغصوب. قال نظر إلى الشرط. الشق الأول، فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل، يعني بطل الوضوء وبطل المشروط بتبعه، يعني بطلت الصلاة تبعا لبطلان الوضوء. وإلا يعني إن لم يكن عبادة، إن لم يكن الشرط عبادة، كما لو كان القماش المغصوب توصلي، لم يكن هناك موجب لبطلانه، لبطلان الشرط ولا لبطلان المشروط، ولا لبطلان الصلاة المشروطة باللباس. أما الأول بطلان الشرط فلعدم كونه عبادة، لبس القماش ليس عبادة فلا وجه لبطلانه بالنهي. وأما الثاني بطلان المشروط، الصلاة المشروطة باللباس، فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها، عبادية المشروط الصلاة لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط، عبادية لبس القماش، ولزوم الإتيان به بالشرط على وجه قربي، لزوم لبس الثياب قربة إلى الله تعالى، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي. قلنا تقيد جزء وقيد خارجي. المتعلق هذا الأمر النفسي، صلي متعلق بماذا؟ متعلق بالمشروط والمقيد دون القيد، يعني هو متعلق بالصلاة وبالتقيد، يعني الصلاة المقيدة باللباس، الصلاة المشروطة باللباس كما تقدم في محله فيما مضى من مباحث. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، واتضح أن النهي عن العبادة يفسدها يبطلها، فهل الحرمة والنهي تبطل المعاملة أو لا؟ المعاملة تحلل إلى سبب ومسبب. أحيانا يكون النهي عن السبب وأحيانا يكون النهي عن المسبب. النهي عن السبب مثل ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. النهي عن البيع هنا نهي عن السبب الإجابة والقبول، أو نهي عن المسبب الملكية؟ الجواب نهي عن السبب، يعني لا توجب وتقبل، يصير إرباك، الناس ما تصلي جمعة، تبيع وتشتري. ليس المراد النهي عن التملك وقت الجمعة، ليس المراد النهي عن المسبب التملك، بل المراد النهي عن السبب. واضح إن شاء الله. وأحيانا النهي عن المسبب مثل ماذا؟ تحريم بيع المصحف للكافر. هنا ليس المراد النهي عن الإيجاب والقبول، المراد النهي عن الملكية، يعني كراهية أن يملك الكافر كتاب الله عز وجل. بأي وجه اتفق؟ ببيع أو بهبة أو بإجارة؟ المهم الكتاب ما يصير تحت هيمنة وملكية الكافر. إذن النهي إما أن يكون عن السبب وإما أن يكون عن المسبب. مثال النهي عن السبب النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة. مثال النهي عن المسبب النهي عن بيع المصحف للكافر. واضح إن شاء الله. نقرأ الآن هذا المقدار. طبعا النهي عن السبب هل يقتضي بطلان المعاملة؟ والنهي عن المسبب هل يقتضي بطلان المعاملة؟ المعروف بين الأصوليين النهي عن السبب ما يقتضي بطلان المعاملة. مثل ماذا يا أخي؟ يا أخي يلتزمون أنه يحرم البيع والشراء وقت النداء، لكن إذا تحقق تتحقق الملكية والنقل والانتقال. بعد مثال ثاني يقولون الظهار حرام، أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا حرام، يصير مأثوم. لو أوقع صيغة الظهار يقولون تتحقق البينونة بينه وبين زوجته، بعد تفترق عنه، ما يجوز ليطأها، تصير بينونة ما يرجع لها إلا بعقد جديد. واضح ولا؟ فيقولون النهي عن السبب لا يقتضي فساد المعاملة، لكن النهي عن المسبب هل يقتضي بطلان المعاملة أو لا؟ هذا ما يقع فيه الكلام. لكن هناك إشكال قبل أن نتكلم، التفتوا إلى هذا الإشكال، التفتي إلى هذا الصاروخ. تقول النهي عن السبب يوجب البطلان أو ما يوجب البطلان؟ هذا البحث معقول، لأن السبب وهو الإيجاب والقبول باختيار المكلف، فلك أن تقول أن هذا السبب يوجب البطلان أو ما يوجب البطلان، لأن السبب فعل اختياري، لكن المسبب تحقق الملكية تحقق الزوجية، هذا أمر قهري ليس باختيار المكلف، فلا يعقل النهي عنه أصلا، لا يعقل النهي عن تحقيق الملكية أو النهي عن تحقيق الزوجية أو تحقيق الرقية. لماذا؟ لأن المسبب كالملكية والرقية والزوجية ليس من أفعال المكلف، ما دام ليس من أفعال المكلف لا يعقل توجيه النهي إليه. واضح الإشكال؟ الجواب: أحيانا شيء من فعلك مباشرة كالسبب لإجابة القبول، وأحيانا شيء من أفعالك بطريق غير مباشر عن طريق التسبيب. صحيح الملكية ليست من اختيارك، لكن سبب الملكية باختيارك الإجابة والقبول. صحيح الزوجية ليست من اختياراتك، لكن سبب تحقق الزوجية الإجابة والقبول من اختياراتك. صحيح الحرية والرقية ليس من اختياراتك، لكن سبب تحقيق الرقية والملكية من اختياراتك. فأنت فاعل بالتسبيب، وإن لم تكن فاعلا بالمباشرة. من هنا قسم الفاعل إلى قسمين، مو في النحو، في الأصول: الفاعل بالمباشرة والفاعل بالتسبيب. حتى قالوا في الفقه: أحيانا السبب أقوى من المباشر. أنت تحفر حفرة وتغطيها، يجي فلان ويقع فيها وموت، يقول: مو أنا قتلته، هو اللي قتل روحه. يقولون: السبب اللي حفر الحفرة أقوى من المباشر، أقوى من الشخص اللي ألقى بنفسه. فيقولون: هذا فاعل بالتسبيب، قاتل بالتسبيب. إذن كما يعقل النهي عن السبب، يعقل النهي عن المسبب. فالفاعل بالنسبة إلى السبب فاعل بالمباشرة، والفاعل بالنسبة إلى المسبب فاعل بالتسبيب. من هنا يقع البعض: هل النهي عن السبب يوجب بطلان المعاملة أو لا؟ البحث الثاني: هل النهي عن المسبب يوجب بطلان المعاملة أو لا؟ وسينتهي السيد الشهيد في كلا البحثين إلى أن النهي عن السبب فضلا عن المسبب لا يقتضي بطلان المعاملة. النتيجة النهائية: النهي عن المعاملة لا يفسدها، بينما النهي عن العبادة يفسدها ويبطلها. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. قال: ونحلل المعاملة إلى السبب والمسبب. البيع والإيجاب سبب، الملكية مسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب كالنهي عن إيقاع البيع وقت النداء، والنهي عن ماذا؟ هذا هنا نهي عن السبب، وأخرى بالمسبب كالنهي عن بيع المصحف للكافر، هنا نهي عن الملكية. فإن تعلقت الحرمة بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان، الحرمة عن السبب لا تقتضي البطلان، بطلان المعاملة، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا مثل الظهار مبغوض، وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه وهو البينونة. الظهار مبغوض حرام، لكن إذا وقع يتحقق أثره. كذلك البيع، البيع وقت النداء حرام مبغوض، لكن إذا وقع مسببه وأثره وهو الملكية يتحقق. وإن تعلقت بالمسبب، يعني الحرمة تعلقت بالمسبب، أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد مثل الملكية. الآن هذا كلامه باعتباره دخل مقدر، يقول: لا تشكل علينا وتقول المسبب ليس فعلا من أفعال المكلف. نقول: هو فعل من أفعال المكلف التسبيبية. قال: باعتباره، يعني المسبب، فعلا، يعني فعلا للمكلف، فعلا بالواسطة، لاحظ، فعلا بالواسطة للمكلف، يعني باعتباره فعلا للمكلف بالواسطة، وأثرا تسبيبيا له، يعني وأثر تسبيبي للمكلف. الملكية أثر تسبيبي للمكلف، المسبب أثر تسبيبي للمكلف، فهو فعل للمكلف. يعني لاحظ معي العبارة: وإن تعلقت بالمسبب أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له، فلا يرد هنا تقول فلا يرد الإشكال بلغوية النهي. النهي لا يشكل لغوان لأنه من صلاحياته من عمله. فقد يقال بأن ذلك يعني النهي عن المسبب يقتضي البطلان لوجهين. الوجه الأول، هذا الوجه الأول نسبه في تهذيب الأصول الجزء الأول صفحة 332، نسبه للشيخ الأعظم الأنصاري في تقريراته. تقريرات الشيخ الأنصاري مطبوعة الآن، مطارح الأنظار للكلامتري. الوجه الأول، لاحظ معي: النهي عن المسبب يوجب البطلان. لماذا؟ لأن النهي يعني المبغوضية، فالنهي عن المسبب يعني مبغوضية المسبب. فإذا كان الشارع يبغض شيئا فلا يعقل أن يحكم به. فإذا أبغض الشارع الملكية فلا معنى لأن يحكم بثبوت الملكية. فإذا قال الشارع لا تبع المصحف للكافر، يعني إنني أبغض ثبوت الملكية للكافر وسلطنته على المصحف الشريف، فإذا أبغض لا يحكم بثبوت الملكية للكافر. هذا معنى البطلان، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. الأول قلنا نسب للشيخ الأنصاري في تقريراته كما في تهذيب الأصول. الأول أن هذا التحريم يعني تحريم المسبب يعني مبغوضية المسبب، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا. تمليك بعوض في مورد البيع، أنا أملك المصحف بعوض بمليون دينار. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل أن يحكم بذلك، يعني أن يجعل الملكية عند تحقق السبب. لا يعقل أن يحكم بثبوت الملكية عند تحقق السبب. وعدم الحكم بذلك بالملكية عبارة أخرى عن البطلان. جيد، لاحظ مع الجواب: تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين. الأمر الأول وجود السبب، العقد، بعتك قبلته. الأمر الثاني جعل الشارع للمضمون، واضح ولا؟ إذن عدم تحقق المسبب، عدم تحقق المسبب يتوقف على أمرين: وجود سبب، وثانيا ترتب المضمون على ذلك السبب. جيد، أحيانا الشارع لا يبغض المضمون مطلقا، يبغض المضمون الناشئ من ذلك السبب فقط وفقط. يعني يبغض سلطنة الكافر على كتاب الله بسبب البيع، لكن سلطنة الكافر على كتاب الله بسبب الهبة ما يبغضها. لماذا؟ لأن في البيع يصير استهجان للقرآن، لكن في الهبة معزة للقرآن. واضح ولا؟ فقد يبغض الشارع المضمون لكن لا مطلقا، وإنما لسبب خاصا. واضح ولا؟ بالتالي النهي عن هذا المضمون لا يدل على بطلان المعاملة مطلقا. يدل على بطلان المعاملة لهذا السبب، وبالتالي لا يوجد مانع عن الشارع المقدس يجعل هذا المضمون تام لكن بسبب آخر، ويجعل هذا المضمون غير تام لهذا السبب. واضح المناقشة أو لا؟ لاحظ معي نقران هذا المقدار. فهو الشارع يريد أن يحفظ قانون السببية، يقول إذا أنت تملكت بسبب البيع هذه الملكية باطلة، لكن إذا تملكت بسبب الهبة أو غير الهبة عارية لا معنى من ذلك. قال والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين، أحدهما إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، والآخر جعل الشارع للمضمون، يعني أي حكم الشارع للملكية بعد صدور الإيجابي والقبول من المتبايعين. وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب، إعدام ملكية الكافر للمصحاب، من ناحية الأمر الأول خاصة، يعني من ناحية الإيجاب والقبول، يعني من ناحية البيع خاصة، لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني، يعني لا بإعدام الملكية من ناحية الأمر الثاني. هو يريد أن يحفظ قانون السببية، يمكن أن يحفظه من ناحية، يمكن أن يقبل بهذه الملكية إذا كانت بنحو العارية أو بنحو الهبة، فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين، يحرم الملكية على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب. يمكن أن يجعل المضمون الملكية على تقدير تحقق سبب آخر كالعارية أو الهبة دون السبب الأول دون البيع. الدليل الثاني على البطلان، جيد، التفتوا جيدا للمحقق النائيني. المحقق النائيني يقول ما معنى تحريم بيع المصحف للكافر؟ يقول يعني هناك حاجر، يعني مثل ما الطفل الصغير له حجر على أمواله والمجنون له حجر على أمواله، كذلك البالغ العاقل حتى لو بالغ عاقل الشارع حجر عليه ماذا؟ بيع المصحف للكافر. قال له يمكن أن تبيع المصحف لغير الكافر للمسلم، على أنه في أصل البيع إشكال طبعا، يقولون هدية وليس بيع. الشيخ الأنصاري رحمه الله يناقش، يقول شيخنا النائيني السيد الخوي، طبعا السيد الصدر يناقش الميرزا النائيني أستاذه الخوي، ماذا تقصد بالحجر والمانع؟ هل تقصد الحكم التكليفي يعني لا يجوز له أن يتصرف، أو تقصد الحكم الوضعي الفساد؟ إن قصدت الحكم التكليفي فهذا مسلم، إنه ما يجوز له أن يبيع، ولو باع مأثوم، هذا واضح، وهذا لا يهمنا في بحثنا، لأننا لا نبحث الحاجر التكليفي، إنما نبحث الحاجر الوضعي. وإن قلت إن المراد بالحاجر هو الحجر الوضعي يعني الفساد، فهذا أول كلام، هذا موطن بحثنا، هذا الذي نبحثه، وأنت ما أقمت الدليل، أنت فقط جئت بدعوى الحاجر. أعيد وأكرر الدليل الثاني للمحقق النائيني، يقول كما يوجد حجر للمجنون والصبي كذلك للبالغ العاقل يوجد حجر بالنسبة إلى كتاب الله. واضح إن شاء الله. الشيخ السيد الصدر يناقش، يقول ماذا تقصد بالحجر؟ هل تقصد الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي؟ إن قصدت الحكم التكليفي فنحن نسلم بذلك لكنه أجنبي عن بحثنا، وإن قصدت الحكم الوضعي فهذا هو البحثنا الآن، إحنا نريد أن نقيم الدليل عليه. بالتالي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي لم يثبت دليل على أن النهي عن المسبب يقتضي ماذا؟ بطلان المعاملة. ثم يقول بل نترقى، التفت إلى هنا النتيجة، النهي عن المعاملة لا يفسدها، بل نترقى، قد نقول النهي عن المعاملة يوجب صحتها، وهذا رأي أبو حنيفة ومعل إليه الأخند الخراساني في الكفاية. ما هو وجهه؟ يقولون لا يعقل النهي عن شيء غير مقدور. أنا أقول لك لا تحضر الماء لأن مقدور إليه، لكن أقول لك لا تحضر لي القمر، يصير لا تحضر لي الشمس، سالبة بانتفاء الموضوع، غير معقول، واضح أو لا؟ يستحيل النهي عن غير المقدور أصلا، لغو عبث، واضح أو لا؟ فهنا إذا قال المولى لا تصلي في اللباس المغصوب، لا تصلي، هذا الدل على الصحة أن هذا مقدور. طبعا هذه مغالطة بين الصحة وبين القدرة. إذن تبين توجد أقوال ثلاثة. القول الأول النهي عن العبادة، النهي عن المعاملة يوجب الفساد. الثاني النهي عن المعاملة لا يوجب الفساد. الثالث النهي عن المعاملة يوجب الصحة. ثلاثة أقوال. السيد الشهيد ماذا يختار؟ النهي عن المعاملة لا يوجب الفساد. النتيجة النهائية النهي عن العبادة يفسدها، والنهي عن المعاملة لا يفسدها، سواء كان نهيا عن السبب أو المسبب. قال الثاني ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أن هذا التحريم، تحريم تمليك المصحف للكافر، يساوق الحجر على المالك، المالك محجور على أن يملك الكافر المصحف، وسلب سلطنته، سلطنة المالك على نقل المال، نقل ملكية المصحف، فيصبح حاله حال المالك البالغ العاقل، حال الصغير الذي لا سلطنة له على ماله، ومع الحجر لا تصح المعاملة، المعاملة تكون فاسدة. لماذا؟ لأن السلطنة على المال شرط في صحة المعاملة. قال والجواب أن الحجر على شخص له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي يعني الفساد، فساد المعاملة بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، معاملات غير نافذة، فاسدة، باطلة، عاطلة. والآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه، يعني تحريم إيقاع المعاملة عليه، فإذا أوقعها استحق الإثم. يقول فإن أريد أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول يعني الحجر الوضعي الفساد، فهو أول الكلام، هذا موطن بحثنا، ما الدليل على أن المنع عن العبادة، المنع عن المعاملة، الحجر عن المعاملة يوجب الفساد؟ ما الدليل؟ أنت غيرت العبارة، قلت ممنوع يعني منهي، ما هو الدليل؟ وإن أريد أنه يساوقه بالمعنى الثاني يعني الحجر التكليفي، منع من إيقاع التمليك، فهو مسلم. ولكن من قال إن هذا يستتبع الحجر الوضعي؟ هذا يستتبع مجرد إليه. فالظاهر أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان، بل قد يقتضي الصحة كما عليه أبو حنيفة والآخذ في الكفاية كما أشرنا في حلقة سابقة. ما هو وجهه؟ يقولون الشارع إنما ينهى الشيء، ينهى المكلف عن الشيء الذي يقدر عليه، ولا ينهاه عن شيء لا يقدر عليه، فإذا نهاه عن التمليك فمعناه أنه قادر على إيجاد التمليك، فهذا التمليك صحيح. النتيجة النهائية النهي عن العبادة يفسدها، والنهي عن المعاملة لا يفسدها. هذا تمام الكلام في اقتضاء الحرمة للبطلان. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.